تقدم الكلام حول موضوع علم المنطق بالإجمال، وحاولنا أن نفرق بين المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية الفلسفية والمعقولات الثانوية المنطقية على الإجمال. اليوم نحاول أن نفصل هذا المجمل الذي ذكرناه سابقا حتى نبين كيف أن بعض الأمثلة الموجودة في الكتاب هي خطأ، يعني محسوبة على المعقولات الفلسفية وهي في الواقع معقولات منطقية وليست معقولات فلسفية. البداية نقول أن المعقولات التي ندركها قسمت إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هي المعقولات التي تحكي، يعني أنها فيها شأنية الحكاية، والمحكي له هو نحن المدركون. فهذه المعقولات تحكي لنا إذن ماذا تحكي؟ ما هي الموجودات الأخرى؟ والموجودات الأخرى تكون محكياً لهذه المعقولات، فالموجودات الأخرى تكون حينئذ هي مبدأ وتكون سبب، تكون سبب وجودها عندنا. فالمعقولات الوجدانية مثلاً تحكي لنا حالات عندنا هي غير ذاتنا، لأنها تعرض عليها على تنوع هذه الحالات. فهي المعقولات التي تدركها عن نفسك وما يوجد في نفسك من حالات كالفرح والحزن، وكالمعقولات مثلا التي تدركها عن المحسوسات وما تتألف من هذه المحسوسات وما تفعل هذه المحسوسات من آثار كالحجر والشجر والاحتراق والليونة وهكذا. وهذه المعقولات إذن هي تحكي لنا عما هي الموجودات وعما هي خصائص الموجودات وحقيقة هذه الخصائص فيما يبدو لنا منها، فتسمى المعقولات الماهوية. طبعا على علاقة بين هذه المعقولات فيما بينها من جهة، وعلاقة هذه المعقولات مع محكيها الموجود من جهة أخرى، يأتي يمكن بيانه في دروس مستقلة. فإذا الخلاصة أن المعقولات الماهوية هي المعقولات التي تحكي لنا عن خصوصيات الموجودات الأخرى. أما النوع الثاني فهي المعقولات الحاكية عن الموجودات من حيث إنها موجودات ومن حيث إنها أشياء، مع قطع النظر عما هي عليه من خصائص. فلا ننظر، يعني لا علاقة لهذه المعقولات بمضمون الشيء وبمحتوى الشيء وخصائص الشيء. فعندما نعقل من خلالها إنما نعقل من خلالها الموجود، نعقله كموجود ما، يعني بما هو موجود، لا بوصفه موجودا متعينا ومحددا بخصوصيات ككونه مثلا مؤلفا من هذه الحقيقة أو متشكلا من هذا العنصر أو يتكون من ذاك الشيء. لا، تعقل هذا الشيء، تعقل هذه المعقولات، يعني أن تعقل عن هذا الشيء أنه غير ذاك. هذا المعقول مثل الغيرية، هذا الغيرية معقول. طيب هذه الغيرية تتكلم عن خصوصيات؟ لا، لا تتكلم عن خصوصيات لأنها غير موجهة إلى شيء بعين. فعندما تقول الشجر غير الحجر، والحجر غير البشر، الطاولة غير السقف، الحديد غير الخشب، هذه الغيرية إنما حملت على الشجر كما حملت على الحجر وحملت على البشر والطاولة والخشب، من دون أن يكون لخصوصية هذه الأشياء مدخلية في هذا الاتصاف، لأن خصوصية هذه الأمور غير ملاحظة ومقطوع النظر عنها، غير ملتفت إليها، بل نحن إنما ننظر إلى خصوصية بعينها. سيأتي الالتفات إليها. فأنت مثلا تعقل عن هذا الشيء أنه ينتسب إلى ذاك الشيء، تقول النسبة بين هذا الشيء وذاك الشيء هي نسبة بالذات، يعني أن هذا لم يتصف بهذا الوصف من خلال واسطة خارجة عن ذاته، بل إن هذا الوصف ثابت له ضرورة فرض الذات، لأن فرض الذات يستلزم ويستدعي فرض هذا الوصف للذات. فهو يعني هذا الوصف هو هي نفس الذات، وهي هو، ففرضها مع رفعه رفع له، وبالتالي لا يمكن أن تفرض الذات وأن تفرض هذا الشيء مرفوعا عنها. فقولنا إن هذا الشيء منتسب إلى ذاك الشيء بالذات هو وصف لهذا الشيء من دون ملاحظة خصوصيته ومن دون الأخذ بعين الاعتبار مضمونه ومحتواه وعناصره. سواء كان هذا الشيء هو الخشب، تقول الخشب له هذا الوصف بالذات، الحديد له هذا الوصف بالذات، النحاس له هذا الوصف بالذات. فعندما تقول هذا الشيء له هذا الوصف بالذات، هذا المعقولية كلمة الذاتية. هل هذا له خصوصية بالخشب، له خصوصية بالنحاس، له خصوصية بالحديد؟ لا. أو عندما تقول أن هذا الشيء ينتسب ويسند إلى غيره بالعرض، يعني بتوسط شيء خارج عن حقيقته، أي يعني أن الذات بما هي هي خلو عن هذا الوصف، فلا هي تقتضيه ولا هي تستدعيه، فمتى اتصفت به فإذا هو من غيرها. هذا العرضية، هذا المفهوم، تقول هذا الشيء اتصف بذاك الشيء بالعرض من خارج الذات. هل هذا المفهوم الذي هو العرضية يتكلم عن خصوصية في ذات الشيء؟ لا، هذا ينطبق على الماء على السجادة، وينطبق على الملح في الطعام، وينطبق على كل شيء ليس من غيره، على كل شيء ليس من ذاته فإذا هو من غيره. كما تعقل مثلا عن شيء معين، عن معقول معين أنه بسيط، تقول مثلا النار بسيطة مثلا، يعني لا تتألف من عناصر، الأكسجين بسيط لا يتألف من عناصر. أو تقول عن هذا الشيء تقول أنه مركب، يعني يتألف من عناصر، وأن هذا يكون مع غيره، وأن ذاك يكون في غيره، وأن هذا يتقدم على ذاك. دائما يكون عندنا فترة زمنية معينة هي متقدمة على فترة زمنية معينة، تقول الساعة 10 هي متقدمة على الساعة 11، أو هذا متأخر عن ذاك، أو هذا الشيء هو علة لذاك، وهذا وذاك هو معلول لهذا، وهذا شجر، يعني نمو الشجرة هو بالقوة بالقياس إلى الشجرة الفعلية، وأنه بالفعل، وأنه موضوع التغير، وأنه ليس بمتغير، إلى آخره. هذه المعقولات التي ندركها ونعقلها عن الموجودات، ندركها ونعقلها عنها من دون أن يكون لهذه المعقولات التي هي الغيرية والذاتية والعرضية والعلية والمعلولية والتقدم والتأخر والتغير والبساطة والتركيب والقوة والفعل، من دون أن يكون لها أي حكاية، ومن دون أن يكون لها أي تعبير عما هي عليه الذات من خصائص. فكما ينطبق المتقدم على مادة معينة ينطبق على مادة أخرى، لأنه مش مأخوذ في تعريف المتقدم أن يكون شيئا بعينه، وكذا المتأخر، وكذا البساطة، وكذا التركيب. أنت تعبر عن هذا الشيء بأنه مركب، وعن ذاك الشيء بأنه مركب، مع أن هذا الشيء وذاك الشيء هما في الحقيقة شيئان وليس شيئا واحدا. بل يمكن أن يقال أكثر، أن تعقلنا للمعقولات الماهوية عن الموجودات في خارجها، في الخارج، لا يمكن أن يكون إلا من خلال تعقلها عبر هذا النوع من المعقولات. ليش؟ لأنه ما هي المعقولات الماهوية؟ المعقولات الماهوية هي المعقولات التي سبب وجودها في أذهاننا شيء خارج الذهن. فإذا هناك نسبة بين ما هو موجود في ذهنك وما هو خارج ذهنك، ونفس النسبة هذه ليست من المعقولات الماهوية، هذه من المعقولات هذه التي تتكلم عنها الآن، هي المعقولات الفلسفية. فهي هذه المعقولات ذات الطابع الحاكي عن الشيء بما هو موجود، فأصل المعرفة موقوف عليها. بدون النسبة والعلاقة بين الموجود الذي هو في الخارج وذي الموجود الذي هو الصورة في الذهن التي يكون مطابقها، فلا يكون هناك معرفة. بعد وضوح أن المعرفة هي حكاية عن شيء خارج ذات المدرك، لا بمعنى عدم قابلية المدرك لأن يدرك شيئا عن ذاته، لا، بل بمعنى أن يكون لهذه الصور مطابق واقعي غير اختراعي، ولا هو مصنوع من نفس ذات الذهن. يعني لو خلينا الذهن ونفسه فإنه لا يقتضيه من نفس ذاته، بحيث لو فرضنا الذهن فرضنا هذه الأحكام، بل أو فرضنا هذه المعقولات المهوية، بل الذهن في ذاته غلو عن هذه المعقولات المهوية، وإنما تعرض عليه بتوسط شيء غير الذهن، بتوسط هذا الموجود الذي هو في الخارج، ضرورة الرجوع كل ما العرض إلى الذات. وحينئذ فنفس وجود شيء خارج الذهن ونفس كون هذه المعقولات منتسبة إلى هذا الشيء الموجود خارج الذهن هو بحد ذاته هذا معقول فلسفي، نفس النسبة معقول فلسفي. وهنا سؤال، هذا سؤال واضح المعالم سيترتب على هذا التصنيف، السؤال الذي يترتب على هذين التعريفين هو كيف نلتفت إلى المعقولات ذات الطابع الحاكي عن الشيء من حيث أنه موجود، وهل لهذه المعقولات منشأ آخر غير منشأ المعقولات الأولى الذي هي موجودات، وهل لهذه المعقولات الجديدة ما بإزاء مخارج ومغاير للمعقولات المهوية. فسبب ارتسام المعقولات المهوية كما قلنا في الذهن هو الموجودات خارج اختراع الذهن نفسه. عندما نقول خارجين يعني خارج اختراع الذهن، مو خارج الذهن بمعنى أنه حتى ما هو في ذهنك يمكن أن تدركه، لا، خارج الذهن هنا بمعنى خارج اختراع الذهن مش اختراعي. فهل نفس هذه الموجودات هي سبب لارتسام المعقولات الجديدة التي تحكي عن طابع الشيء من حيث أنه موجود وبغض النظر عن محتواها أم لا؟ بل هناك حيثية زائدة أو مصداق مختلف. التفاتك ولحاظك لهذه المعقولات التي تتكلم عن الشيء من حيث أنه موجود ولا تتكلم عن خصوصياته يكون في عرض التفاتك ولحاظك للمعقولات المهوية هما معا، ليس هناك تقدم وتأخر بينهما من هذه الزاوية. فلا يتم الالتفات إلى المعقولات الفلسفية إلا وهي في المعقولات المهوية وغير منفصلة عنها. فالالتفات إلى هذه المعقولات لا يكون إلا ضمن الالتفات إلى المعقولات المهوية. فنحن لا نلتفت إليها بداية بالاستقلال وبنحو كلي منفصل عن المعقولات المهوية، بل لحاظها يكون بما هي في غيرها، والغير هنا هي المعقولات المهوية. مثلا مثال، تقول هذا الشيء من شأنه الإحراق، وذاك الشيء من شأنه التبريد، وثالث من شأنه الكسر، ورابع من شأنه الطحن، وخامس من شأنه القص. يعني الأول فيه خصوصية تصحح صدور هذا الأثر الذي هو الإحراق بعينه دون سواه من الأثر، والثاني فيه خصوصية تصحح صدور أثر مثلا التبريد بعينه دون غيره. فعندما أنت تدرك سنخية وعلاقة والعلاقة بين النار مثلا والإحراق، فإنك لا تلاحظ كلمة السنخية إلا وهي تذوب بين هذين المفهومين، بين هذين المعقولين، لا تلحظها بعنوانها المستقل. وكذا إذا لاحظت العلية بين ألف وباء، فإنك تلحظ علاقة ألف من حيث إنها مؤثر على باء أثرا لم يكن لولا ألف، وأنه أثر مسانخ لخصوصية ألف ومنسجم مع خصائص ألف من دون أن تلتفت إلى عنوان العلي، من دون أن تلتفت إلى عنوان السنخي بما هو مستقل. فيما بعد يأتي بعد ذلك يتشكل الالتفات الاستقلالي إلى هذه المعقولات الفلسفية، يتشكل الالتفات الاستقلالي إلى هذه العناوين، فيكون حينئذ الالتفات إليها بما هي عناوين مستقلة ومفاهيم متحررة عن المواد المتأخرة. فأنت هذا الإدراك الذي هو يتضمن هذه المعقولات الفلسفية بما هي منصهرة في المعقولات المهوية يلحقه إدراك آخر، يلحقه إدراك آخر، هي أولا إدراك في الأشياء ثم بعد ذلك إدراك مستقل. فأنا مثلا أقول لا يمكن أن أكون ولا أكون في اللحظة ذاتها وفي المكان ذاته، وأنت لا يمكن مثلا أن تكون متزوجا وغير متزوج في اللحظة ذاتها إلى آخره إلى آخره. هذه شبه جزئية كثيرة، هذه الأحكام أنه مثلا الشيء ونقيضه لا يمكن أن يجتمعا في بداية الأمر تكون مدركة ضمن الأحكام الوجدانية والحسية بشكل مباشر، هذا أكبر من ذاك مثلا، من دون أن نتوجه إليها بالاستقلال، من دون أن نتوجه إليها كقاعدة عامة، بل ندركها بما هي منصهرة، بما هي مثل معنى الحرف، ندركها بما هي فيه. وإذا أردنا أن نمثل لهذا الموضوع بمثال واضح، أن ننظر يعني لا تمثيل، نظير إدراك الإنسان للأمور الوجدانية والمحسوسة، فإنه أول ما يدرك الأمور الوجدانية والمحسوسة فإنه يدركها إدراكا جزئيا شخصيا. فأنت تدرك فرحك الكذائي بهذا الأمر الفلاني كما تدرك هذه الطاولة أو هذا الخشب الذي هو في الطاولة، ثم بعد ذلك يلحق هذا الإدراك الشخصي الجزئي فيما بعد الإدراك الكلي، يلحقه توجه تفصيلي إلى ما به تتشابه الموجودات وإلى ما به تتميز الموجودات. فشي يصير أنت عندك تنصبق إلى ذهنك عناوين منتزعة، الخشب الذي في الطاولة والخشب التي في تلك الطاولة، ينصبق إلى ذهنك عنوان منتزع عن هذا عن هذين الموجودين بعد صدق الإدراك الجزئي لهما. عندما أدركت هذا جزئيا ثم أدركت ذاك جزئيا ينصبق عنوان عام. يعني بعد أن أدركت الخشب بما هو متشبح ومتشكل ومتشخص بهذا الشيء وفي ذاك الشيء، ودرست ما به الاشتراك وما به الامتياز، تترفع في الإدراك بعد أن تجرد خصوصيات الموجود عن هذا العنوان، بحيث يتحد هذا الموجود مع ذاك الموجود والموجود الثالث والموجود الرابع وإلى آخره، وجميعهم يندرجون تحته بوصف، فيكون كل من هذه الموجودات محكيا لهذا الوصف، معنونا لهذا العنوان، ويكون هذا بوصفه حاكيا لكل واحد منها، لا بما هو مقيد، ولا يحكي الخشب لا يحكي عن هذه الطاولة، ولا يحكي بما هو خاص، ولا يحكي بما هو متشخص، بل بما هو متضمن لهذه الخصوصية العامة. يعني الخاص بشرط لا عن الزيادة إذا صح التعبير. إذا هذا واضح، هذا المثال واضح أو هذا النظير واضح، كذلك الأمر فيما نحن فيه. نحن نلتفت إلى المعقولات الفلسفية ذات الطابع الحاكي عن الأشياء بما هي موجودة لا بخصوصياتها، نلتفت إليها بعد الالتفات إليها بما هي منصهرة بالمعقولات المهوية. نظير التفاتك للخشب وهو منصهر في الطاولة، في هذه الطاولة التي أمامي، والخشب الذي هو منصهر في تلك الطاولة، ودراسة ما به الاشتراك ثم التجريد، نفس الكلام في المعقولات التي ذات الطابع الحاكي عن الأشياء موجودة بما هي موجود. طيب السؤال هنا، ما هو سبب تسمية هذه المعقولات الوجودية الثانية؟ يعني ماذا نسمي هذه المعقولات الثانية؟ والأولى نسميها الأولى، المعقولات المهوية نسميها المعقولات الأولية، وهذه نسميها الثانية، وأيضا مو بس نسميها الثانية، نسميها الثانية الفلسفية. ما هو السبب في ذلك؟ أما أنها ثانية فصار واضح الموضوع. المعقولات، هذه المعقولات تشكل أساسا لحصول المعرفة. لتوقف كون المعقولات المهوية هي معقولات مهوية على المعقولات الفلسفية، فالمعقولات المهوية لا تكون معقولات مهوية إلا بأن يكون لحاظها متضمنا للحاظ هذه المعقولات. فعندما تفرض معقولا مهويا ثم تفصله وتحلله، يلحقه معقول ذو طابع يحكي عن هذا المعقول الأولي من حيث هو موجود. فالمعرفة متولدة من وراء هذا الإلحاق، وعلى أساس هذا الإلحاق الناشئ نحن نكتسب المعرفة. فالمعقولات المهوية هي موضوع لعمل الذهن، موضوع لعمل، تقول النار ثم تصف النار بأنها علة للإحراق. طيب وإذا كانت علة للإحراق ماذا يصبح؟ يعني إذا وضعنا ماء فوق النار فإنه يغلي. أنت الآن تكتسب معارف جديدة، تريد المعارف الجديدة من أين جئت بها؟ أنت وضعت المعقولات المهوية أولا، النار، وضعت الماء، وضعت القدر، وضعت هذه كلها معقولات مهوية، القدر الذي يتألف من حديد، وضعت هذه المعقولات المهوية. ثم ماذا؟ ثم لحق هذه المعقولات المهوية معقولات جديدة تتكلم عن نحو وجودها، تقول القدر هو إذا كان مثلا ليس من المواد التي تقبل أن توصل الحرارة يكون مانعا عن وصول الحرارة إلى الماء، وبالتالي يمنع تحقق شرط الغليان، لأنه شرط معاند وشرط معاكس. وتقول أن الحرارة، وصفت القدر هنا، قلت عنه شرط، وصفت النار بأنها علة، وصفت الغليان بأنه معلول، وصفت الماء بأن له قابلية، وصفت النار بأن لها فأوى إلى آخره. فإذا أنت عندما تضع المعقولات المهوية، عندما تضع المعقولات الأولى، يلحقها معقولات جديدة تمهد لحصول المعارف. لذلك تكون هذه المعقولات الفلسفية بهذا المعنى تكون ثانية، تكون ثانية لأنها لا تحكي ماهية الموجودات وحقيقة الموجودات، بل تحكي نحو وجودها، تحكي كيفية وجود، تحكي أحوال الوجود لا بما هو وجود بعينه. فإذا هي معقولات ثانوية ثانية، تأتي في رتبة متأخرة، تأتي في رتبة بعد رتبة المعقولات المئوية. أما لماذا هي فلسفية؟ فمن الواضح أن تقول البحث عن الوجود، عن الشيء من حيث أنه موجود، أو البحث عن الشيء من حيث أنه متغير. هذه الفلسفة الثانية يعني نسميها الفلسفة الطبيعية، تكون فلسفية طبعا أنه ينطبق عليها ضابط الفلسفة ومبحوثة في كتب الفلسفة الأولى أو الفلسفة الثانية، لذلك سميها فلسفية. فلسفية بمعنى أن نظرها إلى الموجود بما هو موجود أو الموجود بما هو متغير، مش بالضرورة الموجود بما هو موجود. هناك فلسفتان، فلسفة الأولى وهناك الفلسفة الثانية الفلسفة الطبيعية. المهم هي فلسفية، يعني ننظر إلى الجسم من حيث أنه مثلا متغير أو سائل، من حيث أنه متغير متبدل، وتنظر إلى الشيء من حيث أنه موجود، سواء نظرت هذه النظرة أو نظرت تلك النظرة، وإن كان الأعم الأغلب يعني من حيث هو موجود لأنه عامة، فهذه نسميها فلسفية. تقول هذا بسيط وذاك مركب، وهذا متقدم وهذا متأخر، هذا متقدم ومتأخر وبسيط ومركب إلى آخره من هذه المفاهيم. هذه مفاهيم فلسفية لا تحكي خصوصية الشيء، بل تحكي نحو وجود الشيء وحدود وجود الشيء فقط. طيب، سيأتي هنا المتابعة لهذه الأسئلة طرحناها، وهي أنه ما هو منشأ هذه المعقولات الثانية الفلسفية؟ هل لها منشأ أصلا غير منشأ المعقولات المئوية التي هي الموجودات؟ إذا التفت ستلاحظ أن المعقولات الأولية تحكي خصوصيات الأشياء، أما المعقولات الثانوية الفلسفية فهي تحكي عن حدود هذه الخصوصيات لا عن محتواها. يعني هذه الحدود ينظر إليها من حيث أن هذه الأشياء موجودة من حيث أصل الواقعية بدون لون ما. من هنا ترى أنه صدق هذه المعقولات لا يكون منوطا بانطباقه على الشيء المحسوس، ولا يكون مرتبطا بدائرة معينة من دوائر الواقع. الإنسان أول ما يلتفت إلى المعقولات الفلسفية، قوة وفعله وعلة ومعلول ومتقدم ومتأخر وبسيط ومركب، أول ما يلتفت إليها من قبل الإنسان فإنه يلتفت إليها وهي في المحسوس، ولكن هذا ليس لأنها سجينة في عالم الحس، وليس لأنها مختصة في عالم الحس. غايته أنه هذا أقرب لعالم، أنه الإنسان هو أقرب لعالم الحس من حيث المأخذ، يعني عالم الحس من حيث ما أخذوه هو أقرب للذهن البشري، أنه الإنسان أول ما يدرك يدرك بحواسه، فلذلك ها هي أول ما يلتفت إليها الإنسان يلتفت إليها وهي في المحسوسات. هذا لا يعني أنها خاصة به، ولا يعني أنها لا تتعدى العالم المحسوس بل تبقى سجينة في العالم الحسي. يعني فيش علي ومعلول إلا بالعالم المحسوس، وفيش متقدم متأخر إلا بالعالم المحسوس. لا، انتزاعها من العالم المحسوس لا يعني أنها مختصة به. مثل إدراكك للمعقولات المهوية، مثلا إدراكك للإنسان من حيث أنه في علي أو في شخص معين، ثم إدراكك للإنسان من حيث هو مستقل متحرر عن الشخص غير مقيد به، قابل الإنسان، هو مفهوم الإنسان قابل للتعميم على غير عليك الذي كان محل الذي كان محل إدراكك. كذلك الحال هنا، إدراكك لهذه المعقولات من صفحة المحسوس لا يعني أنها مقيدة بالمحسوس، لأنها بحد ذاتها ذات طابع عام. ليس الطابع عام، لأنها تحكي عن الموجود لا بخصوصية قابليته للحس. قلنا تحكي عن الموجود من حيث هو موجود، يعني لا بخصوصية قابليته للحس ولا بخصوصية مغايرة، فلا مدخلية للحس ولا لعدمه في صدقها، وإن كان للحس هناك مدخلية في انتزاعها. وأيضا الأحكام التي تنشأ بالذات عن خصوصية الموجود من حيث هو معقول ماهوي، مثلا إذا قلت لك النار تحرق، هذا حكم، هذا ناشئ بالذات عن خصوصية الموجود الذي هو النار من حيث أنه معقول ماهوي. يقول النار تحرق، هو بالذات تحرق، مو في شيء يعرض على النار تجعلها تحرق. كذلك الحال في الأحكام التي تنشأ بالذات عن خصوصية الموجود من حيث هو معقول ثانوي فلسفي. فأقول مثلا ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، هذا حكم. النار تحرق، هذا حكم. فإذا كما أن ما بالعرض، كما أن النار تحرق هو حكم ناشئ عن خصوصية الموجود من حيث هو معقول ماهوي، كذلك ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات هو حكم ناشئ عن الموجود من حيث هو معقول ثانوي فلسفي، فلا فرق بين الحكمين. فالناشئ من خصوصية الشيء في الأول هو كالناشئ من خصوصية الشيء في الثاني، فليس هناك تغاير بينهما، هما على نفس الرتبة. وإن كان كل منهما يتكلم عن حيثية أو يتكلم على حيثية غير الحيثية التي يتكلم عليها الآخر. فإذا الخلاصة أن المعقول الماهوي يتكلم عن الأشياء بما هي مختصة، بما هي عن خصائص الأشياء، أما الفلسفة فهو يتكلم عليها من حيث إنها موجودة. إلى هنا يأتي الكلام، هذا كله مقدمة، لابد من التفرقة بين الماهوية والفلسفية من جهة، وبين الفلسفية والمنطقية من جهة، وهنا هذا مهم جدا حتى لا يختلط عليك البحث بين الماهوية والفلسفية، يعني كي لا يقرأ كثير من الطلاب يقرأ منطق طويلا ثم لا يعرف في الفرق بين المعقول الفلسفي والمعقول المنطقي، وهذا الجزئي مثلا والعلة، كلمة جزئي وكلمة علة، طب ما الفرق بينهما؟ كلمة تحليل وكلمة مثلا لنفرض متأخر أو بسيط، ما الفرق بينهما؟ هذا لابد من الالتفات إليه، لأنه لابد أن تفهم ما هو الموضوع الذي يتكلم عليه العلم الذي تريد أن تدرسه. أما إذا الموضوع مش واضح في المسائل لن تكون واضحة حينئذ، بس يكون فهمك المسائل فهم تعبدية. المهم يأتي الكلام في المعقولات التي هي معقولات نسميها منطقية، معقولات ثانوية منطقية. إذن بعد أن بينا أنه ثمة نحوان من المعقولات، معقولات ماهوية ومعقولات فلسفية، نأتي إلى هذه المعقولات بنحوين ثم ننظر إليها، ولكن مع ملاحظة نسبة أخرى إليها، وهذه النسبة هي نسبة دقيقة جدا فلابد من الالتفات والانتباه. عندما نلاحظ هذين النحوين من المعقولات، يعني الفلسفية والماهوية، من حيث تعلق عمل الذهن بهما، أو قل من حيث هما ميدان وساحة لعمل العقل عليهما، عندما ننظر إليهما نستنتج أنهما من سنخية مختلفة. العقل عندما يقوم بأفعال معينة لا يحتاج لكي يعرف أفعاله إلى شيء آخر وراء أنه فعل. مثلا بمجرد أن تقوم بتحليل مفهوم إلى مفهوم، تقول مثلا الإنسان هو عبارة عن حيوان يفكر، الباب هو عبارة عن جسم ممتد في الأبعاد الثلاثة، يتألف من مادة كذا وكذا. أنت الآن حللت. عندما تقوم بتحليل مفهوم إلى مفهومين، عندما تجزئ كلا إلى أجزاء، أنت لا تحتاج إلى مصدر آخر ليأتي ويخبرك عن هذا الذي قمت به فيقول لك ها هذا تحليل اسمه. لا تحتاج إلى مصدر آخر غير نفس الفعل لكي تلتفت إلى أن ما قمت به يسمى تجزئة، بل نفس إيجاد الإنسان للتحليل في ذهنه ونفس إيجاد ذهنك للتجزئة يكفي في معرفتك بالتحليل ومعرفتك بالتجزئة، تقول هذا التحليل تقول هذا التجزئة. فعندما يقوم الإنسان بالأفعال الذهنية يقوم بها بدون حاجة إلى أحد لكي يعرفه أن ما قام به هو تحليل أو تجزئة أو وضع مقدمة على مقدمة، يعني تأليف. لاحظ يعني حتى أنت نفس أن تضع مقدمة على مقدمة تدرك أن ما فعلته هو تأليف، أو تأليف مثلا تقول نفس أن تضع موضوع محمول على موضوع تدرك أن ما قمت به هو تأليف، أو مقدم مع تالي تدرك أن ما قمت به هو تأليف. هذا الفعل الذي هو التأليف، الذي هو التحليل، الذي هو التجزئة، هذا الفعل يقوم كل الناس به في حياتهم العادية، كل الناس. ولكن أنت عندما تمسك المعقولات المهوية والفلسفية وتمارس عليها فعلا عقليا وممارسة ذهنية، فأنت تعرف ماذا تفعل، ولكن الكلام ليس في نفس فعلك بل في الالتفات لنفس الفعل. الالتفات، الالتفات إلى العمل الذهني، ليس نفس العمل الذهني. أنت عندما تريد أن تلتفت إلى العمل الذهني بالاستقلال، أنت كما التفت إلى المعقولات المهوية بما هي مستقلة، كما التفت إلى الإنسان بما هو مستقل عن شخص ذات، وكما التفت إلى المعقولات الوجودية أو المعقولات الفلسفية بما هي مجردة عن خصوصية المحكي، كلامنا هنا في الالتفات إلى المعقولات التي تأتي من أفعال الذهن من غير تخصيص بمادة من المواد. أنت عندما تمارس فعلا من أفعال التعقل في شيء بعينه، أنت عندما تحلل قضية ما، تقول مثلا، تقول إذا كان هناك نار فلا بد من أن يكون هناك حرارة، طبعا مع عدم وجود مانع، إلا أن وجود النار لا يدلل على وجود الحرارة بالضرورة، فقد تحدث النار، فقد تحدث الحرارة من منشأ آخر غير النار. هذا الفعل الذي قمت به هو معروف لديك، معروف الآن ماذا تفعل أنت؟ أنت تربط، تقول إذا كان هذا فإذا هناك هذا، ولكن ليس إذا كان هذا موجود يعني هناك ما. طيب، هذا فعل واضح، أنت تشترط، تقول هناك ملازمة بين شيئين، وليس هناك ملازمة بين شيئين آخرين. لكن الكلام في نفس الالتفات الاستقلالي لهذا الفعل من دون خصوصية النار، ومن دون خصوصية الحرارة، ومن دون خصوصية التركيب الخاص، نفس التحليل، نفس التركيب، نفس الاشتراط، نفس فعل الاشتراط الذي يفعله الذهن، نفس التجزئة التي يفعلها الذهن بين مفهومين، سواء بين هذين المفهومين كان هاتين، الماء أنا أجزئه، أقول أكسجين وهيدروجين، أنا عملت تجزئة الآن، أقول الإنسان هو حيوان ناطق، أيضا عملت تجزئة. طيب، أنا هي التجزئة وهي منصهرة بالماء، وعندك تجزئة وهي منصهرة بالإنسان. الكلام هنا في الالتفات لنفس التجزئة، هناك هذا التفات لنفس التجزئة، أدرك أن كلمة مفهوم التجزئة أو معقول التجزئة أو معقول اسمه التحليل أو معقول اسمه التركيب أو معقول اسمه الاشتراط، مع غض النظر عن المادة، أنا عندما ألتفت من خلال ممارستي للمعرفة على المعقولات الماهوية التي هي النار في المثال، وعلى المعقولات الفلسفية التي هي كلمة أو مفهوم منشأ في المثال، عندما تفعلها لا تلتفت إليها بما هي مستقلة في لحظة فعلها، بل تلتفت إليها بما هي في هذه المعقولات. أنت لا تلتفت إلى الاشتراط هكذا في الهواء، أن تلتفت إلى الاشتراط بما هو في جملة إذا كان هناك نار فهناك إذا حرارة، أنت هنا تلتفت إلى الاشتراط وهو منصهر في هذه الجملة، تلتفت إلى التركيب وهو منصهر، ها إذا كان تلتفت وهو منصهر بهذا، تقول إذا مثلا علي إنسان، أنت تعرفه هذا علي إنسان، وكل إنسان يموت فعلي إذن سيموت قطعا لا محالة، أنت لا تلتفت إلى التركيب بما هو فعل من أفعال ذهنك مستقلا عن المادة، أنت تلتفت إليه وهو في المادة، لا تلتفت إليه وحده، أنت تلتفت إليه وهو في غيره تماما تماما، كما كنت لا تلتفت إلى المعقولات الفلسفية إلا وهي في غيرها، لا تلتفت إلى العلة إلا وهي في غيرها، لا تلتفت إلى الغيرية والذاتية والعرضية إلا وهي في غيرها، بالمعنى الحرفي هنا نفس الشيء، أنت لا تلتفت إلى هذه المفاهيم إلا وهي في مواد. طيب، فأنت عندما تفعل التركيب والاشتراك والتحليل أنت لا تلتفت إليها بما هي مستقلة عن غيرها من المعقولات الماهوية والفلسفية، بل إذن أنت تلاحظها بما هي فيها، فإذا انتبهت إلى أنها لها خصوصية مختلفة تماما وأنها منتزعة من مكان آخر تماما ليس من الموجودات، لا بما هي لها هذه الخصوصيات ولا بما هي من حيث هي موجودة. يعني تلتفت، إذا التفت إلى هذا، التفت إلى أن هذه أتت من أحوال التعقل، أتت من أفعال العقل على المعقولات الفلسفية والماهوية، لأنك تعرفها، قلنا أنها بنفس فعلها تعرفها. إذا التفت إلى هذا انتبهت وأنها مستقلة، وانتبهت إلى أنها ينبغي أن تصنف في خانة خاصة بها تميزها بالذات عن غيرها من المعقولات. فهذه المعقولات الثالثة هي سنخ معقولات لم تأتي لا من الموجود من حيث هي موجودة. فهي مثلا هذه المعقولات هي مش مثل علة، ومش مثل معلول، ومش مثل متقدم، ومش مثل متأخر، ومش مثل بسيط، وليست هي مثل شجر وحجر وطاولة وكوب وسقف وما بعرف شو. لا، هذه المفاهيم تتكلم عن أفعال العقل التي عندما يفعلها الإنسان يفعلها وهي في المفاهيم المهوية والفلسفية، ولا يفعلها وهي مستقلة. إذا التفت إليها وهي مستقلة تقول ها، فإذا هناك سنخ ثالث من المعقولات ليس يشبه ما مر علينا من المعقولات المهوية أو الفلسفية. فهذه المعقولات الجديدة تحكي عن شيء مغاير، تحكي عن أحوال التعقل لمعقول، أي معقول لا بما هو شيء معين، القضية ليست مرتبطة بالنار والحرارة، لا لا لا، أي معقول. التصور نفس التصور، نفس فعل التصور، أنت عندما تقوم به لا تلتفت إليه، أنت تتصور، لا مو تتخيل، تتصور، ثم بعد ذلك تلتفت. إذا التفت إلى هذا الفعل الذي هو التصور بما هو وسميته تصور، تدرك أنه هذا التصور غير مفهوم العلة وغير مفهوم الإنسان. الحكم أول ما أنت تفعله في المفهوم تقول الإنسان معلول، هذه عندك موضوع هو مفهوم ماهوي، وعندك موضوع هو معقول فلسفي، وأنت حكمته، نسبت واحد إلى الآخر. أنت عندما حكمت هنا أصلا لم تلتفت إلى أنه في معقول جديد اسمه الحكم إلا وهو في فعلك. فإذا جردت فعلك، جردت الحكم عن خصوصية فعلك في هذه المادة والتفت إليه، ستجده أنه أصلا موجود في مادة أخرى عندما تقول أن الله خالق هو ذاته. نفس الحكم هنا، الحكم هناك، فإذا صار عندك معقول جديد اسمه الحكم، صار عندك معقول جديد اسمه النسبة، صار عندك معقول جديد اسمه التأليف، وهكذا صار عندك معقول جديد اسمه الجزئي، وصار عندك معقول جديد اسمه الكلي. وحينئذ بعد كل هذا نقول هذه المعقولات هي معقولات جديدة، ليس محلها الفلسفة وليس محلها العلوم الأخرى، فإذا لابد لها من علم خاص بها تكون موضوعا له، وتندرج تحت هذا الموضوع المسائل الخاصة به. وحينئذ علم المنطق ماذا تكون وظيفته؟ تكون وظيفته هي أن يعلمنا كيف نمارس التصور، وكيف نحكم، وكيف ننسب، وكيف نؤلف، وكيف نشترط، وكيف نقيد، وكيف وكيف، بحيث تكون ممارستنا لهذه الأمور، لهذه الأفعال، خاضعة لضوابط. علم المنطق مش بيعلمك تحلل، علم المنطق بيعلمك خصوصية التحليل، كيفية التحليل، مش أصل فعل التحليل. أصل فعل التحليل يفعله أي إنسان. ليس إذا وجدت في نفسك قابلية للتفكير معناته أنك أنت تفكر بطريقة صحيحة، لا. هناك أنا عندي قابلية للمشي، فهل هذا يعني أنه قابلية للمشي يعني أنني أمشي مثلا 20 كيلومتر مثلا دون أن يكون هناك هذا له تأثير سلبي، أو أنني قادر على ذلك فعلا؟ لا. فالمنطق ولا يعلمك كيف تحكم لأنك أصلا تحكم، لا يعلمك كيف تنسب لأنك أصلا تنسب، لا يعلمك كيف تؤلف، يعلمك كيفية التأليف الصحيحة، كيفية التأليف بحيث تكون تأليفك صحيحا، هناك زيادة، لأنه أصل الفعل هو موجود عندك، مش أنه أنت ما عندك مقتضي للتأليف وبيجي المنطق بيعطيك مقتضي التأليف، مش أنه أنت ما عندك مقتضي للتركيب وبيجي المنطق بيعطيك مقتضي التركيب، لا، بل هنا ما يزودك بالخصوصيات التي تجعل من تأليفك تأليفا صحيحا. من هنا وبما أن هذه المعقولات هي معقولات إذن منتزعة من نفس أفعال الذهن، وبما أننا نقوم بالتعبير من خلال أفعال الذهن كأننا ننطق، ولكن هذا نطق ونطق داخلي مش نطق خارجي، هذا نطق في الذهن مش في عالم اللسان ولا في عالم الكتابة، فتسمى هذه المعقولات منطقية منطقية. وأما تسميتها بالثانوية لأنها لاحقة لنوعين من المعقولات. هذه الثانوية عندما نقول المعقولات الثانوية المنطقية، كلمة الثانوية في المنطقية ليست بمعنى أنها ثانية في قبال الأولى من حيث الرتبة العددية، مش أول وثاني، لا، الثانية يعني ليس بأول، وإلا هي في ترتيبها العددي هي ثالثة، لأننا قلنا ينبغي أن يكون هناك معقول ماهوي أولا، ثم في عرضه يعني يلحقه بما يلحقه المعقول الفلسفي بالالتفات الاستقلالي يلحقه، ولا بالالتفات بمعنى الحرفي هو معه أصلا كما تقدم، الالتفات الاستقلالي يلحقه بعدين تلحظ أنه في شيء اسمه علة، وإلا العلة بما هي في الشيء بعد هي في الشيء، أو هذا غير ذاك بما هو ذاك هذا في الشيء. فإذا المعقول الماهوي أولا، ثم المعقول الفلسفي ثانيا، ثم المعقول المنطقي ثالثا. طب ليش نعبر عنها ثانوية؟ ثانوية يعني أنا ليست بأولية، ثانية هنا ليست بأولى، هذا نظير مثلا ما نقوله في الدارج، نقول هذا جديد وهذا مستعمل، كل ما هو ليس بجديد هو مستعمل، سواء كان مستعمل للمرة الأولى ولا المرة الثانية ولا المرة الثالثة ولا المرة الألف. فهذا ما نحن فيه، هذا ما نحن فيه، تقول ثانوية يعني أنا ليست بأولية، سواء كانت ثالثة مثل المعقولات المنطقية، وسواء كانت ثانية بالرتبة العددية مثل المعقولات الفلسفية. وحينئذ يكون موضوع علم المنطق هي هذه المعقولات، هذه المعقولات الاشتراك والتركيب والتحليل والتجزئة والحمل والسلب، هذه المفاهيم، هذه المعقولات المنطقية التي تشكل مسائل علم المنطق. فبعد أن تم الكلام إذن في توضيح كيف أن موضوع علم المنطق هي المعقولات الثانوية المنطقية، صار من السهل علينا أن نفرق في قضية من القضايا إذا جاءتنا المعقول الفلسفي عن المعقول المنطقي. المنطق لا يبحث في خصوصيات الأشياء، ولا يبحث المنطق في نحو وجود الأشياء، ليس له علاقة بهذه الأبحاث، فكل بحث نريد أن نقحمه في المنطق وليس له علاقة به ينبغي ألا نقحمه، يعني حتى ما كبر المسائل. المنطق وظيفته أن يعلم الإنسان كيف يمارس الروي على أفعال ذهنه، بحيث تكون هذه الأفعال التي يفعلها هو بتلقائية ومن دون تأكد من صوابها، بحيث يكون فعله على القواعد وعلى الضوابط ويكون فعلا صحيح، يكون أن يكون مضمون الصواب، هذه وظيفته. فهو متعلق بأفعال العقل، شيء نفس العقل، لذلك أنت ليس عندك طريقة أخرى للتأكد إلا من خلال هذا العلم، وليس أنه هذا العلم هو أحد البدائل وهناك بديل آخر، لا، تنحصر هذه المهمة في هذا العلم فحسب. نعم. قال حد المنطق هو العلم الباحث عن العوارض الذاتية للمعقولات الثانية التي تدخل في اكتساب المجهول التصوري والتصديقي من حيث دخولها في ذلك، يعني من حيث دخولها في اكتساب المجهول التصوري والتصديقي. ويراد من المعقولات المفاهيم أو المعاني الكلية، وهي على قسمين، معقولات أولية وتسمى المعقولات الماهوية، وهي المفاهيم التي لها ما بإزاء في الخارج. المراد هنا في الخارج لا بمعنى الخارج يعني الخارج المنعت هنا بالخارج الاختراعي، مش معناته أنا ما فيش مفاهيم ماهوية عن الأمور الوجدانية، لا، نبهنا على ذلك، فهي تعبر عن حقائق الأشياء الخارجية، معقولة كانت هذه الأشياء أم محسوسة، جوهرية كانت أم عرضية، كالعقل والنفس والإنسان والفرس والبلد. قلنا هذا التفصيل أصلا لسنا بحاجة إليه، يعني ليش بدك تدخلنا بالجوهر والعرض بالبداية. ومعقولات ثانوية، فإن المعقولات المهوية صرفت المعقولات الثانوية، وهي مفاهيم ليس لها بإزاء في الخارج، وإنما تنتزع من المفاهيم الأولية بنحو من التحليل والمقايسة الذهنية النفس أمرية، وهي على قسمين، فلسفية ومنطقية. ليس لنا علة كلمة، ليس هناك ما بإزاء لكلمة علة غير نفس النار، وليس هناك كلمة مركب لأنه يوصف للشيء أصلا كما أسلم. فإن المفاهيم الثانوية إن كانت تنتزع لتعبر عن نحو وجود المفاهيم الأولية في الذهن أو الخارج من قبيل مفهوم اشطب على هذا الكل والجزء والذات والعرض والجنس والفصل، وهذه الأعراض هذه اشطب، حط العلة والمعلول والوجوب والإمكان والبساطة والتقدم والتأخر نعم، هذه المفاهيم تسمى المفاهيم الثانوية الفلسفية. وأما المفاهيم هذه الأمثلة الخطأ لكل جزء صمت ليش لها علاقة، ذات عرض كمان ليس لها علاقة، جوهر بالذات والعرض إيه مو ذات وعرضه بالذات والعرض. وأما المفاهيم المنطقية فهي تلك المفاهيم التي تدخل في اكتساب المجهول التصوري والتصديقي، فتلك التي تعبر عن نحو وجود المفاهيم في الذهن إذا لحظت من حيثية دخولها في اكتساب المجاهيل التصورية أو التصديقية، لا من حيثية تعبيرها عن طبيعة وجود المفهوم الأولي في الذهن. يعني لا تتكلم عن خصائص الشيء ومعالم هذه الخصائص، لا، كانت من المفاهيم المنطقية. وهذه بالإضافة إلى المفاهيم التي تستعمل للحكاية عن التركيب الأول وأحكامه، هذه بالإضافة إلى المفاهيم تستعمل الحكاية عن التركيب الأول وأحكامه كالحد والرسم والقضية الحملية والشرطية والموضوع والمحمول والتركيب الثاني، فإذا والتركيب الثاني القياس المجري مجراه كالمقدمة الكبرى والصغرى والحد الأصغر والأوسط والأكبر النتيجة، فإذا لاحظت هذه المفاهيم من حيث دخولها في اكتساب المجهول سميت بالمعقولات الثانوية المنطقية نقطة. هذا حط نقطة، وهي التي يبحث عن عوارضها الذاتية في علم المنطق، ولكن لا من حيث هو موجود في الذهن لأنه هذا بحث فلسفي، بل من حيث دخولها في اكتساب المجهول التصوري والتصديقي. فإذا هذه المفاهيم الحد والرسم والقضية الحملية والقضية الشرطية والمحمول مقدم، هذه المفهومات هذه استبدالها بالتحليل والتركيب أوضح، لأنه هذه الأسامي لناتج الفعل، هذه الأسماء. نحن ما عندناش فعل اسمه مقدمة كبرى، ما عندناش فعل اسمه مقدمة صغرى، احنا عندنا فعل اسمه تأليف، وعندنا فعل اسمه ترتيب، وعندنا فعل اسمه تحليل. الناتج عنه ايه؟ سمه ما شئت. فالأفضل أن نستبدل الأمثلة، هي مشكلة في هذا المطلب، أول مطلب مشكلته بالأمثلة، الأمثلة غير موفقين فيها. وأما رسمه الآن بعد هذا التعريف للمنطق حدياً، تصل النوبة إلى التعريف الرسمي للمنطق. التعريف الرسمي للمنطق عادة يوضع لأنه هو الأسهل، لأنه تعريف للشيء بالقياس إلى غايته، بالقياس إلى غايته، فتعريفه بالرسم بما هو خارج عن الحقيقة. وهو التعريف الرسمي المشهور بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير. في هذا الكتاب لم يعلق على كلمة آلة قانونية، لأنه معلقين عليها في كتاب ميزان الفكر، يعلق فقط على كلمة التفكير. طبعا هناك حاشية، قد يكون التفريق المذكور بين المعقولات الثانية الفلسفية على خلاف ما هو المشهور، حيث أن المشهور هو أن المفهوم الثانوي إن كان عروضه واتصافه في الذهن فهو المنطقي. قالوا العروض والاتصاف في الذهن هذا المعيار الذي عادة ذكره السبزواري وذكره العلامة الطباي والشيخ اليزدي وغيرهم، وهذا التام والسليم والأسهل أصلا استيعابا هو الذي تقدم معنا، وليس هذا التفريق أصلا، يعني حتى يضيع الطالب بين أنه ليش في الذهن أصلا، ما علاقة موطن وجود المفهوم بحقيقة معرفة المفهوم. يعني شو عليك نقول أنه مثلا المعقول الفلسفي تارة يكون العروض عندنا في العروض في الذهن والاتصاف في الخارج، شو علاقة الموطن بالموضوع؟ يعني أنا أسألك عن المعقول الفلسفي الآن، ما هو المعقول الفلسفي قبل تقول لي وين عروضه في الذهن في الخارج؟ مش علاقة اللي ما هو عما يحكي، ما هو محكي وما هو معقول، ما هي إذا كان معقول يعني يحكي عما يحكي. أنا اللي بهمني بالتفريق الكلام عما يحكي، إن كان يحكي عن خصائص الشيء عن خصائص الذات فهو ما هو، وإن كان يحكي عن الذات من حيث هي موجودة فهو الفلسفي، وإن كان يحكي عن أفعال العقل فهو معقول منطقي. انتهينا بس هلأ. أما أنه هو موجود ما لهش علاقة بهذا البحث، يعني أصلا تفرق بالعرض ولا مش تفرق بالذات، أريد فارق ذاتي، أريد فارقا ذاتيا بين هذه المعقولات لا فارقا عرضي. فإذا بالنسبة للتعريف الثاني وهو التعريف الرسمي، فالتعريف هنا أو البحث هنا وقف حول كلمة التفكير وكيف أنها حركة وما هي مراحل هذه الحركة، وهذا القسم إن شاء الله يأتي فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.